بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نرجع قليلا إلى المسألة السابقة بسبب الخلط الذي حصل عند بعض الأخوة. طبعا توجد ملاحظات عند بعض الأخوة أن بعض الأسئلة تؤثر الدرس. احنا لا نطلب الحالة الوسطى، السؤال المرتبط بقضية فقهية يشعر الاخ انه ما فاهمها، فبامكانه ان يسألني بعد الدرس او بامكانه ان يراجع المسألة الفقهية. واذا كان سؤال متعلق بالاستنباط حتى لو كان من وجهة نظر اخرين ليس مهما، احنا هنا مدارنا مدار الاستنباط ومو مدارنا اخذ المادة، لا بأس. ولذلك انا اذا شفت السؤال غير مهم أجيبه مختصرا ويعني أنتقل عنه، وإذا شفت مهم أو يكمن في نكتة قد أنتم ما تقدروها، بس أنا أقدر مسألة الحوار الفكري، يعني صنع أن الإنسان يفكر يتأمل، لأنه الفقاهة هي تأمل مو حفظ. هي الفقاهة إذا أنت قد تجد إنسان حافظ بشكل عجيب لكن هو ليس بفقيه، فنحاول نجمع بين الأمرين، بين أن الإشكال كله منشأ فقهي مو استدلالي. اللي حصل أمس كان منشأ فقهي، وأنا وضحت المنشأ الفقهي في الماتن، لكن بعض الإشكالات لا، بعض الإشكالات كانت هي مو منشأ فقهي وإنما الإشكال على الرأي، وإحنا ما كنا في مقام التفصيل في هذه الآراء، لذلك أنا أجبت عن بعض الإشكالات. على كل حال أعيد إجمالا لتوضيح من حصل لديه اللبس، وأيضا سوف أضيف حتى أريح الآخرين حتى أكون وسطا بين الطرفين، سوف أضيف أشياء تنفع إن شاء الله فتعم فيها الفائدة. بالنسبة للفقرة اللي هي الأخيرة اللي كانت 24، خلوني أذكر بما ذكرته في المثل. شوفوا أخوان، احنا كلامنا في المال المختلط بالحرام وانه ما الذي يجب فيه، وقلنا ان الواجب فيه هو الخمس، لكن اعتمدنا على التفصيل الذي سبق في المتن. اي مال مختلط بالحرام يجب فيه الخمس؟ فاعيد واربط الابحاث. اولا، ان علم المقدار ولم يعلم المالك. طبعا اذا علم المقدار والمالك فامر مسلم، يعني هذا يدخل في المال المخلوط بالحرام. اعرف المقدار، افترض ربع اموالي، واعرف المالك فكون اشيل الربع وانطيل المالك. فما اقول واحد مثلا يسرق له 10 ملايين ويحط اياها 5000 يقول هذا مال مخلوط بالحرام فيجيب الخمس. طب ما له معنى يجيب هذا المعنى؟ يجي كلامنا انه ان علم المقدار وعلم المالك سلم المقدار الى المالك. واضحه هذه؟ هذا ما بيه كلام. النحو الثاني او الفرض الثاني، علم المقدار ولم يعلم المالك. علم المقدار ولم يعلم المالك، هنا المشهور ماذا قال؟ يتصدق بكامل المقدار عن المالك. هذا هو الخلاف اللي بالأثناء أشرنا إلى بعض الآراء فيه. صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني نسب إلى بعض وجوب الخمس والتصدق بالباقي ان كان المعلوم اكثر من الخمس. مثلا هو علم بنصف امواله حرام ولم يعلم المالك، فهنا يخمس والزائد عن الخمس يتصدق به عن صاحبه. وهو صاحب الحدائق ماذا قال؟ هذا هو الكلام. صاحب الحدائق ماذا قال؟ صاحب الحدائق قال يجب الخمس حتى كافي ذلك. هذه المخالفة المشهورة. ولذلك خلوني أرجع للعبارة. شوف ايش قال الشيخ المصنف، قال: وأما اعتبار الجهالة بمقداره فقد وقع محل للاختلاف، فقيل بعموم الحكم، يا حكم وجوب الخمس لحالة العلم التفصيلي بالمقدار، وياي منتبهين، لحالة العلم التفصيلي بالمقدار، يعني تعلم انت المقدار نصف حتى لو كان اكثر من الخمس. مع ذلك صاحب الحدائق يقول: هذه قضية تعبدية حكم بها الإمام بوجوب الخمس. واضحكم هذا الإشكال، هذا تبين الآن هذا الرأي. ليش مولاي؟ قال: هذه الروايات التي دلت على التصدق، هذه الروايات التي سوف نشير لها إن شاء الله دلت على التصدق، هذه الروايات لا يفهم منها المال المخلوط بالحرام، لا تتحدث عن المال المخلوط بالحرام، لأن المال المخلوط بالحرام كيف حتى لو كان المقدار معلوم، حتى لو كان المقدار معلوم، ما دام لم يعلم المالك كيف أتصدق بالمقدار عنه؟ أنا أفترض أن المال مختلط وليس متميز، فما معنى أن أتصدق بمقدار النص؟ من أجاز لي قسمة الشركة؟ لا الشريك راضي ولا عندي ولاية على التقسيم. فالروايات الدالة على وجوب التصدق أجنبية عن المال المخلوط بالحرام. وياي منتبهين انتم؟ واضحتكم الفكرة؟ فهذا الرأي يقول حتى لو كان المقدار معلوما، ما دام مجهول المالك، هذا يجب فيه الخمس، ما دام لم يعلم المالك يجب فيه الخمس ولا يجب فيه التصدق ولو كان اكثر من الخمس. ورد عليه جملة من الفقهاء بردود تفصيلية اوضح التالي: أن مولاي أنا لما يكون نصف أموالي لشخص غير معلوم لا يخلو الأمر، إما أن أبقي المال حتى يتلف لا أقسمه ولا أتعامل معه، وإما أن أتملكه، وإما أن أقسمه فأتصدق بالمقدار الذي هو للمجهول عنه. ومن الواضح ان الاخير هو المتعين، اتركه حتى يتلف لو تملكه بأي حق. واضح عندكم الفكرة؟ منتبهين وياي؟ هذا هو الذي حصل فيه الخلاف. الفرق الثالث، ولذلك قال هذا الرأي. ماذا قال في الرأي؟ بعدين ارجع للعبارة والله اكثر بعد. الفرق الثالث: علم المالك والمقدار، قلنا هذا علم المالك مو الفرق الثالث، الفرق الاول اللي فرضناه، علم المالك والمقدار يدفع له، علم المالك ولم يعلم المقدار، علم المالك عفوا علم المقدار ولم يعلم المالك، قلت المشهور التصدق، والصاحب الحدائق قال لا ليس التصدق. طب جيد، فرضية ثالثة: علم المالك وجهل المقدار، التقال. الفرضية الرابعة: لم يعلم المالك ولم يعلم المقدار، هذا الذي دلت الروايات على وجوب الخمس فيه. رواية عمر ماذا قالت؟ والحلال المختلط بالحرام. واضح ان الرواية تنصرف اي حلال المختلط بالحرام. قلت لكم اذا كان واحد سرق له 10 ملايين او لا وقعت بيده 10 ملايين، سواء كان يعلم صاحبها او لا يعلم صاحبها، يحط وياهم 5000 ويخلطهم، صار هذا مال مخلوط بالحرام، هذا غير متصور من الرواية. فاذا المتصور من الرواية انها تنصرف لخصوص الفرض الرابع. شنو الفرض الرابع؟ لا يعلم المقدار ولا يعلم المالك. جيد، فاذا صارت لدينا كم رأي؟ المعلوم المقدار. وإذا جُهل المالك هو الذي فيه خلاف. رأي يقول وجوب التصدق عن مالكه، ورأي يقول وجوب الخمس. واضح الفكرة؟ هذا هو المحل الخلاف فيما لو لم يعلم المالك، مجهول المالك، فهنا يوجد خلاف. هناك من قال متى يجب الخمس؟ قيل يجب الخمس إذا لم يعلم المقدار، وإذا علم المقدار يجب التصدق. هاي فرض السلب. وهذا الذي قال، هذا الذي قال لا بد أن يكون مجهول المقدار، اختلفوا على نحوين. بعضهم قال تكفي مجرد الجهالة الإجمالية، يعني حتى لو كان يعرف أنه أكثر من الخمس، ما دام يجهل بمقداره يجب الخمس. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث قال لا، المشترط هو الجهل المطلق، وإلا إذا كان يعلم إجمالا بأنه أكثر من الخمس ولو لم يعلم مدى الكثرة فيجب أن يخرج القدر المحتمل. واضح؟ نعم وقع بحثون في مسألة، هذا التي قلنا بالتصالح، علم المالك ولم يعلم المقدار، فأي شيء يدفعه للمالك؟ الرضي بالصلح بها. إذا لم يرضى صاحب المال بالصلح يوجد رأيان، هل يدفع له الأقل وقيل إنه الأقوى، أم يدفع له الأكثر ولا شك أنه هو الأقوى. هذه تفصيل المسألة، وهذا أنا فصلت له ولو ليس بهذا التفصيل، قلت لا بد أن نضيف زيادة في عندما قرأت المال. ولذلك خلي أرجع للعبارة للتوضيح بس أوضحها. وأما اعتبار الجهالة بمقداره، بمقدار من؟ بمقدار المال، فقد وقع محلا للاختلاف. فقيل بعموم الحكم لحالة العلم التفصيلي بالمقدار، هذا القائل من هو؟ هذا صاحب الحدائق. وقيل باشتراط عدم العلم التفصيلي بالمقدار، باشتراط عدمه، يعني عدم العلم التفصيلي بالمقدار، يعني شنو؟ حتى لو علم اجمالا بانه اكثر من الخمس يجب الخمس، ما دام علمه مو تفصيلي. وقيل باعتبار الجهل المطلق بحيث لا يعلم حتى بنحو الاجمال وانه اقل من مقدار الخمس، يعني شنو؟ لو كان يعلم بانه اكثر من مقدار الخمس وجب اخراج القدر المحتمل. ثم قال الشيخ المصنف ومع قصور الصحيحة، قصور لا صحيحة، صحيحة عمار، لإثبات من؟ إذا تردون تكتبون لإثبات اشتراط الجهل المطلق بوجوب الخمس. أي قصورها عن من؟ يعني قصورها عن إثبات، قصورها عن إثبات اشتراط الجهل المطلق بوجوب الخمس، كما لو قلنا بأن هذه الصحيحة تفيد وجوب الخمس في المال بمجرد اختلاطه بالحرام، هكذا لو قيل، لأن الرواية قالت والحلال المختلط بالحرام. لو قيل، لو قيل تنزلا مع أنها منصرفة، تبينت الآن أنها منصرفة، منصرفة عن حالة مطلق حالات الاختلاط، وانما تتحدث عن حالة الاختلاط فيما لو جهل المالك والمقدار. لو قصرت هذه الصحيحة عن اثبات ذلك، قال يلزم في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة صاحبه التعامل معه معاملة مجهول المالك، وذلك بالتصدق به عن صاحبه. لماذا قال صحيحة يونس بن عبد الرحمن؟ يونس بن عبد الرحمن تكلموا عن رفيق لهم ماله متميز، الإمام قالوا تصدقوا عنه، هاي لابد نضيف لها الصحيحة. وهذا الفهم من الصحيحة يبتني على ما لا كتبتكم يا أمس، بس خاف ما كاتبين، يبتني على فهم إن موردها وإن كان معلوم المالك غايتها لا يستطيع الوصول إليه، لكن الفقهاء لم يفهموا خصوصية لذلك، بل فهموا كون المدار
على عدم التمكن من الوصول إليه. وقال الفقهاء إذا وجب التصدق حينئذ عمن لا تستطيع الوصول إليه فمن باب أولى يجب التصدق عن المجهول مالكه. مجرد أنك لا تستطيع الوصول إليه يجب عليك التصدق، فالذي لا تعرفه أصلا من باب أولى أنه يجب التصدق. واضح الفكرة؟ من تبهين وياي؟ نقرأ بعد الأبواب. قال ودعوى صاحب الحدائق، كملنا الرواية، اختصاصا بخصوص المتميز. صاحب الحدائق على هذه الرواية، قال هذه الرواية إذا ما سلمتم، إذا لم نسلم برواية عمار مو رجعنا لهذه الرواية. هذه الرواية تتكلم عن مال متميز، مال متميز وليس مال مخلوق. ويوجد فرق حسب أي إنسان، شو الفرق مولاي؟ قال المال المخلوق ليس من حقك أن تتصدق به عن صاحبه، لأنه من أعطاك ولاية على قسمة هذا المال؟ لأن المفروض هو شريك معك في كل جزء جزء. أنت الآن أكو واحد له مليون بأموالك، صرفت بهذا المليون واشتريت محل، منك أموال ومنه أموال، كيف الآن تجي تقسم المال المخلوط بالحرام؟ ما من حقك كذلك. وقلنا إن المدار هنا إما أن تترك المال بدون استفادة حتى يتلف، أو تتملكه بدون وجه حق بما فيه الحرام، يعني تتملك الحرام، أو تتصدق بمقدار المال الحرام عن صاحبه، والأمر الثالث هو المتعين. لذلك شو أنت تقول؟ ودعوى صاحب الحدائق اختصاصها بخصوص المتميز ولا تعم المجهول مالكه. هاي عبارة شوية مهمة، شوية كتبوا لي عليها عبارة صاحب الحدائق شنو؟ ولا تعم المال المشترك. ولا تعم المال المشترك، هاي العبارة الدقيقة. هذه لا ترجعون الحدائق الجزء 12 صفحة 335 بحسب طبعة دار الأرواح، هذا الطبعة الخضراء. الشيخ المصنف كاتب 365، ما أدري بها طبعة، طبعة عندي 335. فأجاب الشيخ المصنف مدفوعة بعدم احتمال الفرق. شنو الفرق بين مال متميز ومال مخلوط ما دام كلا المالين لا أعرف صاحبه؟ فماذا أفعل؟ هذا ليس رد على كلام المحقق العراقي. المحقق العراقي لم يتحدث من أنه يوجد فارق، صحيح هو تكلم قال كلام مع الفارق، لكن بين ما هو الفارق. الفارق عنده أنه كيف من أعطاك الولاية على القسمة؟ فتوجد أجوبة متعددة، أو ما هو الذي ذكر؟ نحن لا خلاص لنا إلا بالقسمة، لأنه هو طريق المتعين. إن شاء الله تفحك العبارة جيد. الفقرة 25، ظاهر كنت تعلمته على مستوى ما يمكن النزول عنه في بعض الأبحاث، يعني أنا باني عنه بعض الأبحاث ننزل عن المستوى حتى ما نتعبكم، بس إن شاء الله الحمد لله تعلمته على مستوى أظن أنه مستوى عالم، يعني إلا بهذا المستوى من الطرح يلا تتقبلون ذلك، هذا أنا يفرحني كثيرا. وأما بالنسبة إلى مصرفه، اختلف في المصرف، هل المصرف هو نفس مصرف الخمس؟ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، أم لا؟ مصرفه الفقراء والتصدق على الفقراء. خرجنا احنا عن هاي الفرضيات، المال الأكثر من الخمس المال المعلوم، لا، نتكلم عن المال المختلط بالحرام، يعني المجهول المقدار والمجهول المالك. هذا شنو بيه؟ موجب الخمس؟ موجب الخمس هذا؟ جيد. هل مصرفه مصرف بقية التي الموارد التي يجب فيها القوم أم لا؟ لهذا المورد خصوصية وهي أن مصرفه للفقراء. ما قاعد ينقسم إلى سهمين، سهم سادة وسهم إمام، لا للفقراء، مطلق الفقراء. واضح عندكم الفكرة؟ هذا هو التساؤل. قيل مصرفه للفقراء كسائر الصدقات التي يتضمنها ويجمعها قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الموثقة تدل على أن مصرفه للفقراء وليس كبقية مصارف الخمس، يعني خصوصية في المال المقترض بالحرام ما يدخل في بقية مصارف الخمس. شنو هذه الرواية؟ وين هذه الرواية؟ موجودة في الجزء التاسع صفحة 506. حديث الثاني قال حديث الرابع عفوا قال محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه، من هو ابوه؟ ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام. الكلام في سند الروايه يؤخره شيخ المصنف نتكلم به. هذه الرواية فيها مشكلة من ثلاث جهات. المشكلة الأولى في إبراهيم بن هاشم، وقد مر مرارا أن لا مشكلة فيه، أنه نشر حديث القميين في قم، حديث الكوفيين في قم، ومدرسة قم كانت متشددة جدا بأخذ الحديث، بحيث أن ابنه، بحيث أن أحمد ابن محمد بن عيسى الأشعري، ليس ابنه عفوا، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري طرد صديقه لأنه يروي عن الضعاف مع أنه كان ثقة. فكيف يتمكن شخص مثل إبراهيم بن هاشم ينشر حديث الكوفيين بقم ما لم يكن قمة الوثاقة؟ فالمشكلة من جهته محلولة ومنتهية، هل يعتبر ممدوح مدحا معتدا به وإن لم يصرح بوثاقة؟ ما يقبلون، ما يقبلون مجرد أن تروي الحديث. لا ما يقبلون، ما يقبلون، ما يقبلون القميين، القميين ما يقبلون، القميين ما يقبلون حتى لو أن الرواية مقبولة عندهم، تروي عن الضعيف عندهم مشكلة، عن الضعفاء عندهم مشكلة. فهذا معنى كيف ينشر؟ اثنين، هو مدح، كان شيخ وجه أصحابنا، كان كذا، مدح مدحا معتدا به غير هذه القرينة. أما السكوني، السكوني فيه مشكلة. الشيخ الطوسي في العدة قال عملت الطائفة بما رواه السكوني فيما لم ينكروا ولم يكن عندهم خلافة، والشيخ الصدوق قال لا أفتي بما يتفرج بروايته. حتى البعض ما أخذ بكلمة الشيخ الصدوق، وقال كلام الطوسي يدل على الأقل على وثاقة الرسول. عملت الطائفة فيما رواه ولم فيما لم ينكروا ولم يكن عندهم خلافة، هذا توثيق للرجل من ناحية الرجل. قبلت بهذه القرينة؟ قبلت، لم تقبل، الرجل لم يوثق صريحا وهو عمي المذهب. أما النوفلي فأيضا لم يوثق، لكن وثق بناء على وروده في كامل الزيارات، وحتى السيد الخوي تنازل عن هذا المبنى لأنه ليس من مشايخ ابن قويويه المباشرين، أو بناء على روايته في تفسير القمي، وبقي السيد الخوي يلتزم بهذا المبنى ويوثقه على هذا الأساس. أو لأن قول الشيخ الطوسي بأن الطائفة عملت بروايات السكوني يلزم منه توثيق النوفلي، لأن النوفلي هو الراوي الغالب عن السكوني، فقبول الطائفة بروايات السكوني يلازمه توثيق النوفلي، وهذا غريب في بابه، لأنه يتبين حال السكوني أحسن من حال محمد بن مسلم. إذا محمد بن مسلم قبل راوي ضعيف ما ناخذ بروايته، يتبين حال السكوني أفضل. هذه العبارة للشيخ الطوسي لا تفيد أكثر من وثاقة نفس الرجل، بمعنى أن الرواية إذا لم يكن فيها مشكلة إلا من جهته قد عملت الطائفة برواياته، ولا تفيد عبارة أنه كل رواياته مقبولة حتى الذي رواها الضعاف عنه، لا تفيد هذه العبارة، العبارة لا تنفع في ذلك أصلا. يصير حال حال، يصير حال أفضل من زرارة الآن إذا عندنا رواية زرارة ومحمد بن أسلم وعلي بن جعفر، والراوي عنه ما ضعيف، الراوي عنهما مو الذي يروونهم عنه، الراوي عنهما هاي ناخذها الرواية ما ناخذها الرواية. والسكوني اللي هو محتارين به ثقة لا مو ثقة، يتبين إذا روى عنه الضعيف ناخذ بروايته، هذا غريب جدا. ها ها أنا ما قلت عن زرارة عنه، ضعيف عن زرارة، أنا قلت زرارة النوفلي عن السكوني، أنا ما قلت زرارة إذا روى عن ضعيف أسأل كلام رواية الأجلاء ولو لم يحسبوا زرارة، مو موضوعنا، كلامي زرارة مطلقا مطلقا إذا روى عنه ضعيف أو مهمل نقبل الرواية؟ روى عنه مو زرارة روى، هذا النوفلي يروي عن السكوني مو السكوني يروي عن النوفلي، تتبون زين ضعيف او مؤمن روى عن محمد بن مسلم، ضعيف او مؤمن روى عن زرارة، من تنهين لو ما من تنهين، هاي الرواية صحيحة لو ضعيفة، فشنو فائدة النوفل يروى عن السكون وهو ضعيف ان لم يوثق؟ قل لا تقول ضعيف، قل لم يوثق. نعم
قد اطلع على طريق
النوفل السكوني فوجدوه صحيحا، هذا توثيق للروايات بعد، ما هو السكوني مو توثيق للنوفل، غايتها اطلعوا على كل روايات السكوني ووجدوها مقبوله، وكيف؟ وهو يقول اذا لم يجدوا خلافه وفيما لم ينكروا هو الطوسي المدعي ذلك، والصدوق يقول لا اوفي بما يمتلئ بروايته، اكيد نمشي، واضح الفكره. اذا لا يبقى الان في توثيق النوفلي إلا مبنى أنهم رواة تفسير القمي. تفضل. عملت الطائفة فيما يروي السكوني فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، شفي يعني إذا كانت المشكلة من جهته فلا بأس، راح تقلني لا أكو فائدة، وهو أن الأصحاب المتقدمون ربما اطلعوا على رواية السكوني فوجدوها جميعا هناك قرائن تدل على وثوقها، هاي قرائن لهم ليست لي، لأن هذا مو توثيق للراوي، هاي قراءة دلالية لعلها، لا يصلح ذلك. على كل حال هذا ناقشته سابقا لا أعيد النقاش فيه. نقرأ الرواية. قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فقال إني كسبت مالا أغمقت في مطالبه، يعني منين ما أجاني أخذته من حلال من حرام ما في مشكلة، حلالا وحراما، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال من هو الحرام، وقد اختلط علي. فقال امير المؤمنين عليه السلام تصدق بخمس مالك فان الله رضي من الاشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. اذا اخرج تصدق بالخمس، تصدق بالخمس، بمعنى ان المصرف هو مصرف الصدقة، وهذا خمس لكن ليس مصرفه مصارف الخمس المعروفة في الغنائم والمعادن وما الى ذلك، هذا مصرفه الصدقة، والصدقة انما هي للفقراء. خلينا نقرأ. قال جائزة بعدين جيه. بعدين اجينا اعطيه. قال وهي تدل بوضوح على التصدق به، بمن به؟ بالخمس، على خلاف صحيحة عمار السابقة. شنو صحيحة عمار السابقة؟ ماذا قالت؟ جابوني. قالت سمعت أبا عبد الله يقول فيما يخرج من المعادن البحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذ لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس، وهي ظاهرة في ماذا؟ صحيحة عمار. ماذا ظاهرة؟ في أن المال المخلوط بالحرام يصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس الغنائم ونحوها. مصرف الغنائم ما هو؟ مصرف الكنوز ما هو؟ مصرف المعادن ما هو؟ فإن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل. فإذا هذه الرواية رواية السكوني بناء على تمامية السند تعارض تلك الرواية. تلك الرواية تقول إن مصرفه الخمس، وهذه الرواية تقول إن مصرفه الصدقة للفقراء. خلينا نكمل نقرأ وبعدين نرجع. طيب السابقة الظاهرة في أن مصرف الخمس مصرف بقية الموارد، والسند لا بأس به لإمكان توثيق السكوني. طبعا السكوني خاص حتى ما تتعبون تراجعون، إذا تراجعون سيرته ترجمته، فهو إسماعيل ابن أبي زياد. والنوفلي هو الحسين ابن يزيد ابن محمد، وإبراهيم ابن هاشم، طبعا مع فارق بالقياس، إبراهيم ابن هاشم لا يعد في مستوى هذه الطبقة، لا إبراهيم ابن هاشم يمكن عده ثقة أصلا، ببيان أو بيانات تقدمت في أبحاث سابقة. وين هاي الأبحاث؟ لاحظ كتاب الطهارة صفحة 109 وصفحة 97. ها؟ اي هذا المعنى. ابن طاووس من المتأخرين، لا يعد توفيقه توفيقا حسيا. صفحة 109 وصفحة 97. ويمكن ان يقال كيف نجمع اذا 109 وصفحة 97، يعني 109 مورد وصفحة 97 مورد اخر في كتاب الطهارة. ويمكن ان يقال بالجمع بين هاتين الروايتين ان لفظ الصدقة هنا الذي قال الامام فيه تصدق بخمس مالك يحمل على المعنى اللغوي العام. شنو معنى المعنى اللغوي العام؟ المعنى اللغوي للصدقة هو كل ما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، الشامل للخمس وللزكاة ولغيرهما. الصدقة لها معنى مصطلح خاص ولها معنى عام، فبقرينة رواية عمار ابن مروان الذي تحدثت ان المال المختلط بالحرام مال مصرفه الخمس، نحمل لفظة التصدق في رواية السكوني التي تنقل فيها القصة عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام على المعنى اللغوي العام، بقرينة رواية عمار، ويؤيد ذلك ذيل نفس الرواية، نفس رواية السكوني. ماذا قالت الرواية في ذيلها؟ فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. فكأن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام جعل هذه الصورة من تلك الكبرى، وإنما جاء بلفظ الصدقة بمعناه اللغوي العام. أنت يفتح بك قال، خلي نقرأ وبعدين نرجع لهذا المطلب. قال: ويمكن أن يقال في وجه الجمع بحمل لفظ الصدقة على المعنى اللغوي العام. ما هو المعنى اللغوي العام؟ وهو كل ما يتقرب به إلى الله سبحانه الشامل للخمس المصطلح. قال بما في ذلك الخمس، يعني توضيح من عندي، الشامل للخمس المصطلح. فإن هذا المعنى إن لم يكن هو الظاهر من لفظ الصدقة في نفسه، فلا بد من الحمل عليه بقرينة صحيحة عمار. شنو قالت صحيحة عمار؟ شنو قالت؟ في ذلك الخمس حلو حال الغنائم، حلو حال المعادن، الكتب إضافة، وبقرينة ذيل رواية السكون نفسها. إذ قالت: فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس. فكأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أراد تطبيق كبرى الخمس على هذا المورد. فيكون المراد من الخمس هنا هو ذلك الخمس المقرر في الشريعة، فهذا الذيل قرينة واضحة على استظهار إرادة الخمس المصطلح. أي على استظهار إرادة الخمس المصطلح، أو على الأقل صلوحه القرينية، بحيث يمتلم معه ظهور لفظ الصدقة في مصطلحها الخاص. بل بعد تقول، بل إذا رجعت للرواية ماذا تقرأ فيها؟ قال: محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله، إلى نهاية الرواية. ماذا قال في الرواية؟ أتى رجل أمير المؤمنين فقال: إني كسبت مالا أغمضت في مطالبه. الآن قال أمير المؤمنين: تصدق بخمس مالك، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس وسائر المال لك حلال. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، ورواه البرقي في المحاسن عن النوفلي، ورواه المفيد في المقنع مرسلا نحوه. حطوا خط عندكم بالوسائل مالتكم تحت كلمة نحوه. نحوه شنو؟ يعني لا فرق في اللفظ، يعني نفس المضمون مو شي. وهذه من المشاكل في الوسائل، لذلك أنا قلت لكم الفقيه يرجعوا إلى الكتب الأربعة أو إلى الكتب الأخرى أيضا غير الأربعة. تقول زين نحو، ورواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه. لكن لو راجعت الصدوق في الفقيه لوجدت ماذا قال بإسناده عن السكوني، لوجدته ماذا قال؟ قال: أخ، فقال علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أخرج خمس مالك، فإن الله عز وجل قد رضي من الإنسان بالخمس وسائر المال كله لك حلال. ها؟ ما تفضل. قال: أخرج خمس مالك. وبعد فرق ثاني، الرواية الأولى ماذا قالت؟ قالت: فإن الله رضي من الأشياء بالخمس. رواية الصدوق قالت فإن الله قد رضي من الإنسان مو من الأشياء بالخمس. وإذا كانت بلفظ أخرج طبعا الصدوق روي عن السكون، ما نعرف طريق الصدوق للسكون صحيح، لكن طريق الصدوق طريق الشيخ الطوسي إلى السكوني صحيح إلا من جهة النوفلي، فالمشكلة السندية نفس مشكلة الرواية التي فيها تصدق. وإذا صححنا طريق الطوسي إلى السكوني ولو كان فيه النوفلي فهو قد روى الطوسي قد روى جميع كتب الصدوق بسند صحيح فيمكن التعويل. وهذا الطريق للصدوق لا يقل من حيث الاعتبار أو عدمه عن طريق، يعني لا يقل في الاعتبار عن نقل الكلين. المشكلة نفس المشكلة الذي يقع فيه هو النوفل. ورواية الصدوق هنا لعلها ترجح على نقل الكلين. لماذا؟ القاعدة أن نقل الكلين يرجح على بقية الكتب لأنه أضبط وأدق، لكن هنا في هذا المورد توجد قرينة في هذا المورد على أن نقل الصدوق أرجح. لماذا؟ ما هذه القرينة؟ القرينة أنه روى الرواية عن كتاب السكوني مباشرة بينما الكليني رواها بسند متسلسل. رواية الكليني ماذا روى؟ بطريق علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله. والروي المباشر من كتاب أقل خطأ من الرواية المباشرة من كتاب أقل خطأ من الرواية التي عن 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 الكتاب فتكون أرجح. وبالتالي لا تعارض، إن قبلت بذلك أصلا ليست معارضة، وإن لم تقبل فتقدم رواية عمار لما ذكرناه سابقا. صلوا على محمد وعلى محمد.